ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026 أبدوها بالعناوين. مقتل نحو 14 شخصا في اشتباكات أهلية بجنوب دارفور، ومقتل طفلين وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة الرهد. ارتفاع أسعار السكر بشمال كردفان بعد تكرار استهداف الشاحنات التجارية في طريق كوستي الأبيض، وتعرض مرافق تعليمية بالدلنج للتدمير بعد استهدافها بطائرات مسيرة. أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى أضبرة يدخلون في إضراب مفتوح، وارتفاع عدد النازحين من كردفان خلال 3 أشهر إلى 115 ألفا. اليونيسيف تقول إن أكثر من نصف الأطفال في شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن النظام الصحي المنهك في السودان يعجز عن تلبية هذه الاحتياجات الصحية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. لقيا نحو 14 شخصا وصرعهم في اشتباكات مسلحة بوحدة مركند الإدارية بولاية جنوب دارفور خلال يومين ماضيين. وبحسب مصادر محلية تحدثت لراديو دبنجا، فإن طرفي الاشتباكات ينتميان إلى أسرة واحدة، وأن المواجهات المسلحة وقعت بينهم على خلفية حادث قديم. وأعرب مجلس شورى قبيلة بني حلبة أن بالغ أسفه لما جرى، وأشار في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من أبناء القبيلة، ودعا المجلس الأهالي والإدارة الأهلية والعيان لضبط النفس وتغليب صوت الحكمة وحسم القضية وفقا للأعراف المتبعة وسد الثغرات التي تؤدي إلى تجدد الفتنة بين الأهل. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين من طلاب القرآن جراء استهداف مسجد الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان بطائرة مسيرة انتحارية فجر اليوم. وصف المتحدث باسم الشبكة محمد فيصل الحادثة بأنها اعتداء على دور العبادة وانتهاك سارق لقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن استهداف الأطفال داخل المساجد يمثل تصعيدا خطيرا في نمط الانتهاكات بحق المدنيين. وحمل فيصل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم، وأضاف لراديو دبنجا
إن استهداف الأطفال داخل المساجد جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتمثل تصعيدا خطيرا في نمط الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. ونؤكد أن هذه ليست الحادثة الأولى، السبق أن طالت هجمات مماثلة دور عبادة أخرى من بينها كنيسة بالخرطوم ومسجد بالفاشر، مما أسفر حينها عن سقوط عشرات الضحايا في نمط ممنهج يعكس استخفافا واضحا بحرمة الدماء والمقدسات.
من جانبه قال الشيخ آدم عثمان أحد مشايخ خلوة أحمد البدوي أن الخلوة جرى استهدافها ب3 صواريخ أطلقتها مسيرة استراتيجية، مشيرا إلى أن القذائف أطلقت خلال صلاة الفجر وبعدها، ما أدى إلى مقتل أحد الطلاب وإصابة 18 آخرين. وأضاف في هذا الخصوص:
تركنا الطلاب في داخل القرآنية وهم يستعدون لكتابة ألواحهم، فاستهدفوا في داخل القرآنية في أثناء الكتابة، هم قاعدين يكتبوا القرآن، ضربتهم مسيرة وقتل منهم شخص واحد وتعوق غرابة 18.
تعرضت مواقع داخل مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان لحجمات بواسطة طائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع مساء أمس، ما أدى إلى خسائر كبيرة في البنية التحتية دون تسجيل خسائر بشرية بحسب المعلومات الأولية. وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة استهدفت مساء أمس منشآت تعليمية شملت مدرسة الكرارة الثانوية ومكتب تعليم مرحلة الأساس، ما أسفر عن دمار واسع في المباني والمحتويات. وذكرت مصادر أخرى أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم من قبل الجيش والقوات المشتركة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من الأطراف العسكرية المتقاتلة بشأن الحادثة، كما لم تتضح بعد طبيعة الخسائر في الاعتاد. نفت قوات الدعم السريع اتهام قواتها بقصف مكتب للتعليم ومدرسة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وصفت هذه الروايات بأنه مفبركة بالكامل ولا أساس لها من الصحة. من جانبه اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس القوات المسلحة باستهداف مباني برنامج الغذاء العالمي في كادوغلي بواسطة مسيرة استراتيجية اليوم الأربعاء. وتسيطر القوات المسلحة على كادوغلي والدلنج، وتمكنت مؤخرا من فك الحصار عن المدينتين، وظلت المدينتان تتعرضان للقصف المستمر بواسطة الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو. أفادت التجار من الأبيض بشمال كردفان بأن أسعار السكر في سوق المدينة سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث قفز سعر الجوال من 152 ألف جنيه إلى 170 ألف جنيه، وأرجع موردون الزيادة إلى تصاعد المخاطر الأمنية على الطرق التجارية، وتحديدا استهداف طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع لشاحنات قادمة من الخرطوم عبر مسار كوسي مروابة الرهد، ما دفع بعض الموردين إلى التوقف عن تسيير البضائع نحو الأبيض. في المقابل أكد مصدر عسكري لراديو دبنجا هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية، مشيرا إلى أن قائد الفرقة الخامسة مشاهد حجانة اللواء الركن الصديق الجيلي أجرى جولات تفقدية للدفاعات والخطوط الأمامية، مؤكدا جاهزية القوات لتأمين الولاية وحماية طرق الإمداد. قالت السلطة المدنية دائرة طويلة التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد إن الحريق الذي اندلع في معسكر طويلة يوم الاثنين يعود إلى حادث أرضي، وتسبب الحريق في وفاة الطفل محسن بابكر محمد شمين البالغ من العمر 2.5 سنين وإصابة 13 آخرين وتضرر 551 أسرة، وطلبت المنظمات بتدخل العاجل وتوفير الإيواء الملائم. كشفت منظمة الحجرة الدولية أن اندلع حريق في قرية أم كتكوت بمحلية الطويشة في شمال دارفور يوم الاثنين، ما أدى إلى نزوح 98 أسرة، وأدى الحريق إلى تدمير نحو 73 منزلا وتضرر 25 منزلا جزئيا. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن أكثر من نصف الأطفال في أجزاء من شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد. وفقا لبيانات حديثة من مناطق أمبرو وكورنوي والطينة، سجلت معدلات كارثية لسوء التغذية، وصلت تحذيرات من أن الأطفال الأصغر سنا هم الأكثر تضررا، خاصة من تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات. وذكرت اليونيسيف أن نحو نصف أطفال منطقة الطينة أصيبوا بأمراض خلال الأسبوعين الماضيين في ظل انتشار الحمى والإسهال والالتهابات الجهاز التنفسي، مع تراجع معدلات التطعيم وتلوث المياه وانهيار النظام الصحي، ما يجعل أمراضا قابلة للعلاج تتحول إلى تحديد قاتل. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور شبل صبحاني أن النازحين الجدد والعائدين إلى مناطقهم بحاجة ماسة إلى تدخلات صحية عاجلة في وقت يعجز فيه النظام الصحي المنهك أن تلبية هذه الاحتياجات، وأوضح أن القطاع الصحي تضرر بشدة جراء الهجمات مع فقدان المعدات والإمدادات ونقص الكوادر والتمويل. وصف صبحاني الهجمات على المرافق الصحية بأنها تحرم المجتمعات من العلاج لسنوات، وتزرع الخوف في نفوس المرضى والعاملين، وتعرقل الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة في ظل تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إلى جانب سوء التغذية. أثار إعلان الحركة الإسلامية في السودان بزعامة علي كرتي فتح باب العضوية عبر استمارة إلكترونية على موقعها الرسمي جدلا واسعا حول دلالات الخطوة وتوقيتها، ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل رسالة تحدي للمطالب الدولية والإقليمية المتزايدة بتصنيف الحركة جماعة إرهابية. وقال الكاتب الصحفي مكي المغربي أن فتح باب التسجيل يعكس عدم اكتراث الحركة بالتصنيفات الخارجية، وأضاف لراديو دبنجا
ولذلك إعلان افتتاحه هذه المرة أو فتحه هذه المرة أعتقد أنه رسالة، أي أننا لن تستطيع القرارات الخارجية تحجيمنا، ولن يصلح التهويش لنا بالعقوبات. أعتقد هذا من الأسباب الواضحة يعني.
في المقابل يعتبر المحلل عثمان فضل الله رئيس مجلس أفق جديد أن اللجوء إلى التسجيل العلني قد يشير إلى تصدعات داخلية وفقدان السيطرة على البنية التنظيمية التقليدية، مضيفا أن الحركة تسعى لإظهار نفسها كتيار جماهيري واسع مستفيدة من حالة الاستقطاب التي أفرزتها الحرب الجارية، وأضاف
شؤاب يحس أنها تجند من ترى أنه قريب من أفكاره وقريب من ما تؤمن به. وبالتالي أظن أنه الكيفية دي بتشي بأنه هناك تضعضع كبير في هياكل الحركة الإسلامية. الحاجة الثانية بعتقد أنه الغرض، يعني مشهد ثاني ممكن نسمي أنه الغرض من الإعلان، وكأن الحركة الإسلامية تريد أن تتحدث أو أن تعلم بشكل غير مباشر أنها غير معنية بالدعوات لتصنيف تنظيم إرهابي، أو غير معنية بما يدور حوالينا من المجتمع الدولي والإقليم، باعتبار أنه الواضح أنه الإقليم والمجتمع الدولي لا يرغب في عودة الحركة الإسلامية ولا يرغب في وجوده في المشهد.
اتهم مني أركم النامي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السري بارتكاب جرائم ممنهجة في إقليم دارفور، شملت القتل الجماعي والتحجير القسري واستخدام التجويع كسلاح. وقال مناوي في تقريرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مخاطبته أعضاء البرلمان الفرنسي أن استمرار هذه الأوضاع بدعم خارجي يحدد وحدة السودان واستقراره، منتقدا ما يعتبره عجز المجتمع الدولي أن تنفيذ القرار 2736 القاضي برفع الحصار عن الفاشر. وأعلن مناوي توجيه دعوة لوفد برلماني فرنسي لزيارة السودان للوقوف على حجم الأزمة الإنسانية، وأضاف خلال مخاطبته
لقوات الدعم السريع ماليا وعسكريا بأحدث التقنيات وعبر المنتظرة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. هذا دعم يرسي إيديولوجية تشجيع على تغيير الديموغرافي القصري وتحدد وحدة السودان.
أعلن أطباء قسم الجراحة العام والتخصصات الدقيقة بمستشفى عطبرة التعليمي دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء، احتجاجا على ما وصفوه بالفصل التعسفي لعدد من زملائهم وتدهور بيئة العمل داخل المستشفى. وأوضح مصدر لراديو دبنجا أن قرار الإضراب جاء بعد فصل أطباء على خلفية مطالب بتحسين بيئة العمل وصرف مستحقات مالية متأخرة. ووضع الأطباء شروطا لإنهاء الإضراب تشمل الإعادة الفورية للمفصولين وسداد جميع مستحقاتهم المالية، إلى جانب الشروط في معالجة أوضاع المستشفى وفق جدول زمني ملزم، وحذروا في الوقت ذاته من اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالبهم. كشفت منظمة الحجرة الدولية أن نزوح أكثر من 115 ألف شخص من كردفان إلى 13 ولاية خلال أكثر من 3 أشهر. وقالت المنظمة في تقرير أن معظم النازحين اتجهوا إلى ولاية شمال كردفان بنسبة 27% إلى محليتي شيكان والرهد، تليها ولاية النيل الأبيض ثم جنوب كردفان. الخبر الأخير في النشرة: شكا مواطنون في عدد من أحياء خشم القربة بولاية كسلة من أزمة خانقة في مياه الشرب. وقال مواطن من الحي الجنوبي لراديو دبنجا إنهم يواجهون أزمة مياه منذ أسابيع، مشيرا إلى أنهم أبلغوا السلطات أكثر من مرة دون جدوى. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: هل تنتهي قضية موظف الأراضي المفصول بالصلح مع عضوة مجلس السيادة سلمى عبد الجبار المبارك؟
هذه السيدة حولت السيادة من تكليف لخدمة الشعب لأداء لتعطيل القانون وإهانة الشرفة.
فتح باب العضوية للحركة الإسلامية، ما هي الدلالات والمعاني؟
الواضح أن الحركة الإسلامية وجدت شعبية عالية جدا، خاصة بعد الحرب الحالية وتصدرها للمشهد، ويعني تصدرها للقتال وتحقيق نجاحات.
أنا بالنسبة لي يعني لا أعتقد أن التصنيفات الخارجية نهائية وحاسمة.
السلطات تحتفظ بالثائر منيب قيد الاعتقال رغم احتياجات أهل القانون.
وأنا لا أعتقد أن هنالك قانون في العالم يجرم من ينادي بالسلام، يجرم من ينادي بوقف الحرب.
لا، مستهدف به تكميم الأفواه وإحباط الثورة السودانية المجيدة.
الدعم السريع يقصف مسجدا بالرهد وسقوط ضحايا مدنيين.
نحمل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين ودور العبادة.
مقتل شاب وحرق قرية بمناطق دار حمر. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. في تطورات جديدة في قضية موظف الأراضي الذي تم فصله بسبب خلاف بينه وبين عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار المبارك، تورد الأخبار أن كامل إدريس تدخل من أجل إعادة الموظف للخدمة وإجراء صلح وتصافي بين الطرفين. ولكن هل تنتهي القضية عند هذا الحد؟ الأستاذة نفيسة حجر المحامية تعلق على هذه الواقعة من زاوية قانونية.
الوقائع تمت في واحدة من مؤسسات الحكم المحلي من قبل عضو مجلس السيادة السيدة سلمى عبد الجبار. ده ما مجرد تجاوز إداري عابر، بل ده صدمة عنيفة كشفت لنا كيف بتدار الأمور في دهاليز سلطة الأمر الواقع. فما قامت به هذه السيدة يعني أصبح هي تصدر المشهد، وهذه السيدة حولت السيادة من تكليف لخدمة الشعب لأداء لتعطيل القانون وإهانة الشرفة. فالواقع دي أنا في تقديري هي ما بتمثل سلوك فردي معزول، بل هي دليل على إنه النظام البايد عاد وبكل قبحه مستنسخ نفس الأساليب القديمة زي القهر واستغلال السلطة. فلو رجعنا للوقائع دي من منظور قانوني بنجد يعني أنفسنا أمام سلوك يستوجب المحاكمة، مش يستوجب الاحتزار كما رشح يعني في الأسافير إنه في محاولة احتزار للموظف. لا، الشيء اللي حصل ده يستوجب المحاكمة. أولا السيدة دي استغلت سلطتها وأجبرت موظف عام على تجاوز قرارات الوالي لصالح خدمة شخصية بتخصها هي، وتناست إن السلطة اللي منحوها ليها هي لحماية القانون ما عشان ما تجي تنتهك القانون هي ذاتها. فالمؤسف إنه حامي القانون ينتهك القانون، والكارثة إنه الأرض اللي أساساً موضوع الوقائع دي اللي أساساً أتت عضو مجلس السيادة لاستكمال إجراءاتها هي بتتبع لمجمع أوقاف. فلو نظرنا للقانون وللشريعة بنجد إنه شرط الواقف كنص الشارع، فالوقف ما بتباع وما بترهن. فمحاولة التصرف في الوقف ده بندرج تحت خيانة الأمانة، وبندرج تحت التعدي على الأموال العامة. وعشان كده أنا بقول يجب محاكمة الناس القاموا بالمسلك ده، مش يعني الناس تخليهم يعملوا لهم جودية ويجوا يعتذروا. فما حصل من ما حدث من عضو مجلس السيادة دي هو والأشخاص المعاها الأمين العام والأشخاص القاموا بالسلوك تجاه الموظف ده أنا بعتبره هو بلطجة إدارية. والإجراء التم الوقع على الموظف ده هو إجراء معيب قانونا، ولأنه وأنا بعتبره هو والعدم سواء. فأساسا قانون الخدمة المدنية واضح وما بيعرف، ما في حاجة اسمها الزجر والتهديد وفي الشوارع. والموظف العام ده إذا هو ارتكب أخطاء في طريقة معينة لمحاسبته وإصدار قرارات في مواجهته، بالتالي حتى الشخص الأصدر القرار بتحفظ الموظف ده المفروض يحاسبه ذاته ويودوه يحاكموه هو ذاته ويتحاسب على الإجراء القام به، وتحاسب سلمى عبد الجبار وهي ما جديرة بأنها تقعد في هذا المنصب، وهي عضو مجلس السيادة ومن معها يعني زي ما قلت هم بيمارسوا البلطجة الإدارية على الموظفين. والسلوك ده بيأكد لنا انهيار دولة القانون. الآن البلد بتدار من قبل شوية بتاعت عصابة بيمشوا الأمور حسب مصالحهم الشخصية، ودي مشكلة كبيرة بتحتاج لوقفة عشان ما الناس تستعيد هيبة الدولة والناس تنفذ القانون كما يجب. كما ينبغي، مش كما يريد الناس القاعدين في المناصب العليا.
أعلنت الحركة الإسلامية فتح باب العضوية عن طريق التسجيل الإلكتروني أونلاين، وهي خطوة مغايرة لتقاليد الحركة في تجنيد عضويتها. فما هي الأسباب التي أدت لاتخاذ هذه الخطوة؟ نستمع لوجهتي نظر في هذا الملف، ونبدأ بالكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي.
أعتقد أنه أصلاً باب عضوية الحركة الإسلامية، يعني لم تبلغني معلومات أصلاً أنه قد أغلق، ولذلك إعلان افتتاحه هذه المرة أو فتحه هذه المرة أعتقد أنه رسالة، أي أننا لن تستطيع القرارات الخارجية تحجيمنا، ولن يصلح التهويش لنا بالعقوبات. أعتقد هذا من الأسباب الواضحة. يعني أنا بالنسبة لي يعني لا أعتقد أن التصنيفات الخارجية نهائية وحاسمة. أمريكا صنفت جبهة النصرة والتنظيمات الإسلامية الجهادية السورية لفترة إرهابية، ثم جاءت وقالت أن هنالك جهاديين معتدلين، وتم تسمية أبو محمد الجولاني حاليا أحمد الشرق رئيس سوريا جهادي معتدل، ويمكن غدا أن تنقلب عليه. ولذلك هو من يعتقد أن التصنيفات الخارجية رأس مال سياسي يمكن أن يراهن به، أعتقد أنه واهم.
كان هذا مكي المغربي معلقا على فتح الحركة الإسلامية باب التسجيل لعضويتها. المتحدث التالي في هذا الملف الصحفي والمحلل السياسي عثمان فضل الله.
طيب، أولا الناظر للإعلان الذي نشر خلال الأيام الماضية في موقع الإلكتروني للحركة الإسلامية بيجد أنه بأول نظرة أنه الكيفية أو الطريقة لتسجيل العضوية كانت غريبة جدا، هي غير معهودة في الحركة الإسلامية، والتي يعني تحيط أعمالها وعضويتها وأرقامهم بالسرية، مما يشي بأنه الانقسامات داخل الحركة هي باتت انقسامات واسعة وكبيرة، والعضوية غير محصورة وغير محددة، ويعني بشكل دفع التيار خلف الإعلان إلى أن يشير هذا الإعلان، باعتبار أنه كانت الحركة الإسلامية معروف أنها عندها سلسلة أو عندها هيكل محدد، عندها يعني سميها أمانة عضوية أو ما شئت، لا ما مذكر الاسم تحديدا، لكن هي كانت عندها يعني سيستم مضبوط ومحدود ومحصور جدا في مسألة حصر العضوية وتصنيفها، بل بيمتد حتى إلى تصنيف المجتمعات. يعني كما هو معلوم كانت الحركة الإسلامية تصنف المجتمعات بين متعاطف يعني عدو قابل للتجنيد وهكذا، بحيث انها تنشئ بحيث انها تجند من ترى انه قريب من افكاره وقريب من ما تؤمن به. وبالتالي بظن انه الكيفيه دي بتشي بانه هنالك تضعضع كبير في هياكل الحركه الاسلاميه. الحاجه الثانيه بعتقد انه الغرض، يعني مشهد ثاني ممكن نسمي انه الغرض من الاعلان، وكان الحركه الاسلاميه تريد ان تتحدث او ان تعلم بشكل غير مباشر إنها غير معنية بالدعوات لتصنيف تنظيم إرهابي، أو غير معنية بما يدور حوالينا من المجتمع الدولي والإقليم، باعتبار أنه الواضح أنه الإقليم والمجتمع الدولي لا يرغب في عودة الحركة الإسلامية ولا يرغب في وجوده في المشهد. ودي النقطة اللي توافقت عليها أو اتفقت عليها كل المبادرات الهادفة لإنهاء الحرب في السودان، من مبادرة السعودية الأمريكية في جدة الأولى إلى مبادرة الإيجاد إلى مبادرة الرباعية وغيرها من المبادرات، وكل ما يلتقي مسؤولين يعني في الشأن السوداني بيتحدثوا عن إبعاد المتطرفين أو إبعاد الإسلاميين. وبالتالي الحركة الإسلامية واضح أن المستقبل بالنسبة لها مظلم وغير واضح، وقيادتها لا زالت تكابر. أعتقد أن هذا نوع من المكابرة، أرادت أن تقول أنها يعني تيار موجود وتيار كبير وبيعلن عن تسجيل عضوته علنا وليس سرا، وبالتالي أعتقد أنه ده برضو مشهد ممكن نعتبره نوع من المكابرة. حاجة الثالثة والأهم أعتقد في تقديري الشخصي، أنه الآن يعني الحركة الإسلامية يعني قد تكون استفادت وشعرت أنها يعني استفادت بشكل كبير جدا من الحرب القائمة، وأن هنالك الكثير من السودانيين الذين يرغبون بعد هذه الحرب في الانضمام أو التعاطف أو الانخراط في صفوف الحركة الإسلامية، باعتبار أن المستقبل داخليا إذا جردنا الحديث عن تصنيفها أو الحديث عن الضغوط الدولية لها، الواضح أن الحركة السامية وجدت شعبية عالية جدا خاصة بعد الحرب الحالية، وتصدر للمشهد ويعني تصدر للقتال وتحقيق نجاحات في 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 القتال، إذا كان في مدرمان أو في البحري أو في مناطق الأخرى في دارفور وأخيرا في كادوغلي والدلنج، صور المشهد وكأن الحركة الإسلامية هي من قامت بهذه الاختراقات العسكرية، وبالتالي ده أداها شعبية وأداها تعاطف كبير جدا داخل على الأقل السودان النيلي، خلينا نقول عشان نكون دقيقين السودان النيلي، وبات الكثير من السودانيين ينظرون لها باحترام، أو الكثير من شعوب السودان النيلي تنظر لها باحترام كبير باعتبارها هي الحامية للأرض والعرض، وبالتالي ده من الممكن أن يؤدي إلى تعاطف الكثيرين معها ورغبتهم في الانخراط في صفوفها. وأعتقد دي النقطة الأهم والأبرز اللي هي يعني جعلت الحركة السامية تعلن هذا الإعلان، باعتبار أنه الراغبين هينضموا وهيسجلوا في 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 الموقع الإلكتروني أو في التطبيق الذي بذلته على الوسائط، وبالتالي بظن أنه دي النقطة الأساسية اللي انطلقت منها، ضاف لها النقطتين الأولين.
ما زالت ردود الفعل تتوارد في قضية الثائر منيب الذي هتف بشعارات الثورة وطالب بوقف الحرب، ما أدى لاعتقاله وتسجيل العديد من الاتهامات ضده. فما هي الأرضية التي بنيت عليها هذه الاتهامات؟ الأستاذ وجدي صالح المحامي يقدم الجواب على هذا التساؤل.
طبعا في حقيقة الأمر ليست هنالك أي جريمة، ليس هنالك أي فعل ارتكبه الثائر منيب يمكن أن يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي، والاتهامات التي كانت وجهت له في المرحلة الأولى تحت المادة 26 وهي تعني المعاونة على ارتكاب جريمة، وهنا لم تستطيع النيابة على الإطلاق أن تأتي بوقائع يمكن أن تشكل معاونة لارتكاب جريمة، وهذا هو ما تم النص عليه في المادة 26 من القانون الجنائي لسنة 91. أما ما العقوبة المادة 26 هي عقوبة المحرض، وهذا هو المقصود، أنهم يريدون أن يقولوا أنه يحرض الناس على ارتكاب جريمة، وربطوا ذلك بالمواد 50 والمواد 51 وهي تغويض النظام الدستوري وفي ذات وإثارة الحرب ضد الدولة، وهذا أيضا ما لا توجد أي وقائع يمكن أن تسند ذلك الاتهام أو ذلك الادعاء، وإنما كل ما تم هو اتهام سياسي الغرض منه إسكات صوت الثوار في ذكرى ثوراهم، لذلك كل الاتهامات لا تجد ما يسندها. أما الاتهام مؤخرا فيما يتعلق بجرائم المعلوماتية باعتبار أنه قد تم بث خطاب موجه للسودانيين، هذا الخطاب لا يشكل جريمة حتى بموجب، لأنه بموجب قانون المعلوماتية أيضا لا يشكل جريمة، لأنه هو يقول أنهم ضد الحرب، وأنا لا أعتقد أن هنالك قانون في العالم يجرم من ينادي بالسلام، يجرم من ينادي بوقف الحرب. الخلاصة أخي كل هذه الادعاءات اعتدنا عليها في مثل هذه الأنظمة الإنقلابية، وتحاول إسكات أي صوت يمكن أن يتعارض مع الصوت الواحد الذي تريده السلطة، وهذا ما لن يحدث على الإطلاق طالما كانت هنالك ثورة وهذه الثورة مستمرة والثوار أحياء وروح الثورة موجودة في يعني إيمان مطلق بها من قبل كل الثوار، كل ذلك لا يمكن أن يسكت الناس. أنا أقول أن المنيب لم يرتكب أي جريمة بموجب القانون الجنائي السوداني ولا بموجب أي قانون آخر من القوانين السودانية السارية. هذا الذي تم للثائر منيب هو اعتقال، وهو اعتقال غير مشروع، وكل المحاولات التي تتم الآن لإصباغ ذلك بصبغة قانونية مردود ولا يجد له سي سند في القوانين السودانية، وخاصة وعلى وجه الخصوص القانون الجنائي السوداني وقانون جرائم المعلوماتية.
من ناحية أخرى، قالت شيماء تجسر المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان وعضو حملة مناصرة الناشط منيب عبد العزيز، إن الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في السودان شهدت تصاعدا ملحوظا منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023. نتابع ما قالت في هذا الخصوص.
في البدء أنا هتكلم عن إنه الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في السودان بدت في تزايد مخيف منذ اندلاع على حرب 15 أبريل 2023. ومنيب ما كان هو أول شاب أو أول شخص يتم احتقاله بالطريقة التعسفية دي، لكن منيب اختلفت فكرته في أن منيب أصلا طلع بمفرده في يوم 19 ديسمبر 2025 وبدأ في مخاطبة المصلين بعد صلاة الجمعة لإحياء ذكرى 7 لثورة ديسمبر المجيدة. الحاجة دي خلت أنه الجهات العسكرية والأمنية تستهدف منيب بصورة واضحة وغامض باحتجازه بصورة تعسفية، ودي نحن بنعرف أنه فيها نوع من قمع الأصوات الثورية، وده نوع من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك حرية التعبير. يعني منيب لما طلع كان كلامه كله سلمي، وكان ده الحق بتاعه في التعبير السلمي، كان بيدعو للسلام، ما يتكلم عن أي شيء تاني، بل كان بيدعو للسلام وكان بيدعو لتكوين جيش وطني واحد. السلطات مع الأسف الشديد اتعاملت مع الأمر بصورة أمنية أكثر من قانونية، وتم القبض على منيب واحتجازه وإخفاءه قسرياً على خلفية المخاطبة بتاعته دي. وبعد ذاك اتفتحت له مواد اللي هي موجهة ضد الدولة 50, 51, 26 من القانون الجنائي. بعد كده تم إرسال الهاتف بتاعه للفحص في ولاية البحر الأحمر عبر النيابة، ولما جاء راجع النتيجة بتاعت الفحص دي تم بعد ده شطب المواد 50, 51, 26، وتم تعديل ورقة الاتهام بالمواد 62, 66, 69 من القانون الجنائي، إضافة إلى المواد 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية المعدل حديثا. النيابة بعد كده حولت الملف للمحكمة، وده كان بجهد مغدر من المحامي في هيئة الدفاع برئاسة المحامي فخر الدين زبير، مشكورين هم بيسعوا في الحاجة دي وده واجبهم. تم التحويل وتم تحديد جلسة كان أولى في 8 فبراير، واللي هي الجلسة دي قامت والحمد لله. الجرى فيها كان إنه الشاكي أو المبلغ لما جاء يعني احترض على شطب المواد 50, 51, 26، لكن المحامي رد عليه اللي هو أستاذنا فخر الدين زبير، رد عليه بأنه دي ما مرحلة الاحتراض ده وده ما محله، كان مفروض يكون في الإجراءات الأولية. والمحكمة قبلت احتراض أستاذ فخر الدين ورفضت الطلب بتاع الشاكي ده. الحاجة الثانية كان اللي حصلت وكانت مؤسفة جدا، إنه جابوا منيب للجلسة مخفور بالسلاسل الحديدية، وده ما بيتناسب نهائيا مع حقوق الإنسان ومع حقوق منيب، لأنه حتى المواد المفتوحة في مواجهته يعني هي لا ليست من المواد الممكن نقول إنه يعني الممكن تكون عقوبتها بالإعدام، أو الممكن نقول إنه مثلا منيب ده ممكن يهرب أو كده. فالحاجة دي كانت منافية تماما، وأصلا يعني في الإرث القانوني والعرف القانوني والقضائي يعني المتهم لا يأتي مغفورا إلى المحكمة في مثل هذه الجرائم. ونحن برضو بنرجع بنقول أنه في الأول وفي الأخير البلاغ بتاع منيب هو بلاغ مستهدف به تكميم الأفواه وإحباط الثورة السودانية المجيدة. الحاجة الثانية اللي أنا عايزة أتكلم عنها هو طلب الإفراج بالضمان، وتقدم به الأستاذ فخر الدين عن هيئة الدفاع، ولكن ما تم الفصل فيه، ومتوقع أنه يتم الفصل فيه سواء إيجاب أو سلبا في جلسة 15 اللي هي حددت المحكمة 15 فبراير، هي جلسة تانية في ما يخص قضية الساير منيب. ونحن كحملة يعني بنطلب من القضاء أنه يكون المحاكمة عادلة، وأنه يتم الإفراج عن منيب يعني لأنه ده حق من حقوقه، وأنه يكون الإفراج ده غير مشروط، ونتمنى أنها ما تكون محاكمة سياسية وانتقامية.
ذكرت شبكة أطباء السودان أن مسيرة تابعة للدعم السريع قصفت مسجد الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد بشمال كردفان، ما أدى لسقوط ضحايا. المزيد في حديث محمد فيصل الناطق باسم الشبكة.
قتل طفلين وأصيب 13 آخرين من طلبة القرآن جراء استهداف الدعم السريع بمسيرة انتحارية لمسجد الشيخ أحمد البدوي بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان فجر اليوم، في تعدي واضح لدور العبادة وحرمة المساجد. إن هذا الاعتداء الآثم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتعديا خطيرا على دور العبادة التي يفترض أن تظل ملاذا آمنا بعيدا عن الحرب. إن استهداف الأطفال داخل المساجد جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتمثل تصعيدا خطيرا في نمط الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين. ونؤكد أن هذه ليست الحادثة الأولى، السبق أن طالت هجمات مماثلة دور عبادة أخرى من بينها كنيسة بالخرطوم ومسجد بالفاشر، مما أسفر حينها عن سقوط عشرات الضحايا في نمط ممنهج يعكس استخفافا واضحا بحرمة الدماء والمقدسات. نحمل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين ودور العبادة، كما ندعو إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين خاصة الأطفال، وضمان تحييد المرافق الدينية والإنسانية عن أي أعمال عسكرية احتراماً للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
اتهمت غرفة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بحرق قرية بالقرب من الخوي وقتل شاب من قرية عجينة التابعة لإدارية فوجة. المزيد في هذه الرسالة من الناطق باسم غرفة طوارئ دار حمر.
منطقة الدودية الرحيمة اللي هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان تعرضت إلى حريق قضى على كافة القرية وعلى كافة الممتلكات والأساسات، فهذا هو الحريق الثاني، علما بأن القرية ليس فيها أي مواطن. قامت قوات الدعم السريع بتهجير المواطنين منذ فترة، فبالتالي تعرضت هذه المنطقة إلى حريق، ونحن في غرفة طوارئ دار حمر نحمل قوات الدعم السريع مسؤولية هذه المنطقة، ونحملها مسؤولية الجرائم اللي ارتكبت واللي قاعدة ترتكب في المنطقة والغرى المجاورة لها. الشاب الخلوق بشير محمد إبراهيم هو من قرية عجينة اللي هي تابعة لإدارية فوجة، وقد قامت قوات الدعم السريع باغتياله بدم بارد، وهذه هي جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم قوات الدعم السريع في المنطقة، تقتل الشباب تستهدفهم وهكذا دون أي أسباب، تقوم باغتيال الشباب واستهدافهم. فنحن في غرفة طوارئ دار حمر نحمل قوات الدعم السريع مسؤولية استهداف الشباب، ونحملها مسؤولية اغتيال هذا الشاب الخلوق ومسؤولية كافة الشباب الذين قامت باغتيالهم.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدابنجا، وإلى اللقاء.
راديو دابنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دابنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نخصص حلقة اليوم للحديث عن مبادرة الهيئة الخيرية لدعم الصحة في محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. في هذه الحلقة نسلط الضوء على هذه التجربة الشبابية المجتمعية المهمة، ونتعرف على دورها في دعم وترقية القطاع الصحي بالمحلية في ظل ظروف الحرب التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الخدمات الصحية. وللحديث أكثر عن هذه المبادرة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ محمد أبراهيم الأمين الإعلامي للمبادرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثنا عن هذه المبادرة، كيف جاءت فكرة تأسيسها ومن هم القائمون عليها وما الدوافع من وراء ذلك؟
مرحب بك ومرحب بكل الأهل كل المستمعين في راديو دابنجا. أنا محمد إبراهيم الأمين الإعلامي للمبادرة. الفكرة يا أخي الغالي أن احنا وجدنا نفسنا كشباب موجودين بالخارج أو بالداخل أنه المجتمع يحتاج لمبادرات بسيطة وصغيرة عشان يستفيد منها. وللأمانة الأشخاص الذين بدوا بالفكرة كانوا يعني بعيدين عن البلد بكل أمانة، لكن قلوبهم وهمهم كانوا مع المجتمع. أنت تعلم والجميع يعلم أنه بلادنا تواجه حروب وظروف غاسية جدا ومعاناة صعبة جدا، فكان هناك نقص حاد جدا في المراكز الصحية، في المستشفيات، في الأجهزة، في كل شيء بخدم المواطن في يعني نقص. فبكل أمانة نحن خاصة المبادرة الخيرية بالنسبة لقطاع عد الفرسان بصفة عامة، نحن وجدنا نفسنا نحن بلادنا معانية جدا، أنه مراكزنا معانية جدا، أهلنا معانين جدا، أنه ما في جهة قدمت لهم طوال الفترة المضت، ما في أي جهة قدمت شيء للمراكز أو للأشخاص هذول. فنحن وجدنا نفسنا أن نحن أمام أمر واقع، يا ندعم أهلنا ديل بالموجود يا كمان نقعد ونشوفهم والمعاناة مستمرة. الحرب دي عانوا منها ناس كتار جدا وقدموا أشياء كثيرة جدا، فأهلنا بسيطين، أهلنا ما عندهم أي تفاصيل يعني بتفصلهم عن خدماتهم، بتمنعهم عن خدماتهم، سواء كان في دعم محلي ولا إقليمي ولا منظمي ولا إنساني، نحن ما وصلنا. فنحن دي الفكرة نبعد من هنا، نحن لابد أن نقف مع المجتمعات. الشيء الثاني، الوسيلة اللي بتحقق لنا الدعم بالنسبة للأجهزة دي اللي هي الوسيلة الاجتماعية اللي ما تسمونه بالنفير الاجتماعي.
كلمنا عن بداية المبادرة.
سبحان الله الفكرة بدأت مسقرة وتوسعت بفضل الله سبحانه وتعالى، والوسيلة اللي بنحقق بها اللي هو النفير الاجتماعي. أي إنسان خيري، ونحن بفضل الله تعالى عندنا علاقاتنا الصغيرة والبسيطة مع الأخوان، مع الأصدقاء، مع أبناء البلد، فنحن ناس طوعين جدا، ناس بنحب الحاجة الصغيرة اللي بتمشي، ما عندنا تفاصيل تقدر تقول عليها سياسية ولا تفاصيل زي، لا،
المبادرة مبادرة خدمية، ما بتفرق بين اللون أو المنطقة أو كده. نحن مجتمعاتنا مجتمعات دارفور أو مجتمعات عند الفرسان بصفة عامة متشكلة ومتنوعة من كل المجتمعات، فالفكرة أنه نوصل أشياء عينية للمراكز ويستفيدوا منها الأهل دين. أما من الجانب الخدمي، نحن بنخدم قطاع كبير جدا. بديك مثال، أنه ممكن مركز واحد يخدم أكثر من 3-4 ألف أسرة. بنوفر له أجهزة، بنوفر له طاقات شمسية، بنوفر له أسرة، بنوفر لهم يعني شيء الما موجود في المركز، أصحاب المركز بيسجلوا وبطرحوه وقت القرعة بتقع لهم.
شكرا لك أستاذ محمد. حدثنا عن الجانب الفني للمبادرة، كيف بتحددوا الاحتياجات والمعدات الطبية المعينة اللي عايزين تشتروها؟
من الجانب الفني عشان نحن ما بنشتغل الشغل بعدين ما عندنا عن دراية، نحن عندنا لجنة فنية متكونة من أخصائيين ودكاترة وسيسترات، فالناس دي عندهم تتابع كبير جدا للأجهزة والأشياء اللي بتتعلق بالأجهزة الطبية وكيف يفحصوها وكيف آلية تشغيلها وكيف المحافظة عليها كذلك في المراكز. يعني نحن أي جهاز بنشتريه عارفينه حوجته قدر شنو وعارفين أنه بخدم قدر شنو، وتاني شيء هل متوفر في المركز ولا ما متوفر. ده من الجانب الفني. عندنا من الجانب الرغابي، تعلم يا أخي الغالي كل المستمعين أنه في مبادرات وأي مشروع أنه إذا ما في رغابة بيفشل. وقال لك أن إحنا من الجانب الرغابي عندنا لجنة كاملة ما تسمى لجنة هيئة مراقبة الفساد، يعني دي باعتبارها أمانة موجودة من ضمن الأمانات العلمية، من ضمن الأمانات الخدمية، هي مسؤولة مننا نحن كمكتب تيسيري للمبادرة، ومسؤولة كذلك من أي شيء يتعلق بأين صرف هذا المبلغ. يعني محاسبين بكل ما ينزل لصالح المركز، بمعنى المركز إذا نزلت لي 10-15-20 ألف فعندها فواتير، عندها مصرفات. هيئة الرغابة والفساد هذه هي مسؤولة من مراقبة حقوق الناس والأخوان اللي تبرعوا لنا ديل، وأهلنا ديل طبعا ناس حساسين جدا، فهم يعرفوا حقهم دخل وين ومرق وين. فالرقابة أو اللجنة بتاعت هيئة الرقابة والفساد هي مسؤولة من كل شيء، مسؤولة من الأجهزة، مسؤولة من المكتب التيسيري، مسؤولة يعني عندها صلاحيات عليا جدا، تفصل الرئيس، تفصل النائب، تفصل حتى الناس اللي بتتولوا على حقوق الأجهزة دي. يعني في ناس، كل الناس ما واحد، لكن في ناس يدها ممكن تكون بتتعدى على حقوق الآخرين، فده شيء منفعة عامة. ده من الجانب الرغابي. أما من الجانب الاجتماعي، نحن عندنا أمانة اجتماعية تقوم بدور فعال وكبير جدا. اليوم إذا القرعة وقعت على أي مركز، نحن من نور الأمانة الاجتماعية أن دورها دور يكون دور خدمي، بتتواصل مع ناس المنطقة وتنورهم، وناس المنطقة بدورهم هم بيكونوا لجنة، واللجنة دي بدورها بتفعل الإعلام الخدمي وبتقوم، لأنه مسافة المبادرة أو الدعم مدة شهر، الشهر ده بكون فيه استحقاق مالي واصل للمركز بمجهود الشباب ومجهود اللجنة.
الأستاذ محمد إبراهيم، الأمين الإعلامي للهيئة الخيرية لدعم الصحة بمحلية عد الفرسان، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادات القيمة. مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نواصل معكم حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول المبادرة الصحية التي ينفذها شباب محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور ودورها في دعم وترقية الخدمات الصحية في المنطقة. والآن معنا السيد آدم يحيى ود المقدم، الأمين العام للمبادرة. أهلا ومرحبا بك، كلمنا عن المبادرة من وجهة نظرك واستجابة الشباب والمجتمعات في المنطقة لها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الأستاذ أمير رمضان، يجزيك الله ألف خير وشاكر ومقدر لك لإتاحة هذه الفرصة. المبادرة طبعا ترخصت في ذهن الشباب لأنه ظل الحرب القائمة في السودان والمشاكل الكثير القائمة دي والشح الإمكانيات وكذا، فنحن قمنا كشباب من الداخل والخارج فقمنا بمبادرة هيئة دعم المراكز الصحية، وبالخصوص يعني ولاية جنوب دارفور وبالخصوص في منطقة عد الفرسان الكبرى، فدعم المراكز الصحيه. فنحن حسينا بان المبادره دي لازم نخدم الاهل بالاجهزه الحديثه وترميم المستشفيات، والمهمه الامس الحيويه لها الصحه يعني. الاستجابة من الناس المساهمين بالذات الاستجابة كويسة جدا، لأنه ليه؟ طالما الحكاية فيها شفافية والحكاية فيها ماشي في الطريق الصحيح، فأي ذول بيستجيب للنداء والناس كلهم بيساهم يعني إن شاء الله يعني، فالمساهمات مقدرة جدا.
طيب الاحتياجات الصحية والتدخلات المطلوبة شنو في المنطقة يا ود المقدم؟
طبعا الاحتياجات كثيرة يعني، الاحتياجات كثيرة بالنسبة للإزعاف، محتاجين لإزعاف، محتاجين لمثلا صيدليات داخل المراكز دي كلها محتاجينها، فأمس الحوجة لها المواطن يعني. وبالتالي يعني الناس لازم بقدر الإمكان تتضافر الجهود، إن سواء كان منظمات خيرية أو مثلا الجهة الحكومية برضو تساهم كثير عشان نقدر نوفر أكبر قدر من المساعدات للمواطن يعني. دي رؤيتنا نحن بالذات يعني، رؤيتنا في المبادرة أن نحن بقدر الإمكان بالناشد إن مثلا الجهات الخيرية والحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية كلها تساهم في مساهمة للمواطن يعني.
رؤيتكم المستقبلية شنو للمبادرة ود المقدم من حيث التوسعة وتجويد العمل؟
فبالنسبة لرؤيتنا العامة يعني، نحن طبعا في المستقبل فلازم نغطي كل الولاية إن شاء الله يعني كشباب، ودارين امتات هذه الفكرة كل الولايات والناس يا أخوانا، الناس ما تبقى مكتوفة الأيادي، أي إنسان بيدور وبيقدر يعمل حاجة للسودان ممكن الناس تقدم يعني، بالذات بالخصوص في دارفور يعني. نحن في أمس الحوجة للمبادرات يعني، كان مبادرات الشبابية بالذات يعني، فظل الحرب ده الناس لازم تقدم شيء يعني، وإن شاء الله شفتها سواء كان فردي سواء كان جماعي الناس تقدم يعني. والمهم يعني نحن طبعا يعني ربنا وفقنا يعني، نحن عملنا الجروبات دي، عملنا جروب والمهم نساهم فيه ده مثلا ما بالضرورة أن أدفع مثلا أنا ده دفع 200,000 ده يدفع 100,000 ده 50,000 ده 20,000 بنجمعها وبعدك نشتري للمركز يعني. كل شهر نحن مستهدفين مركز كل شهر، والحمد لله يعني هسه نحن ممكن ماشيين في شهر رمضان ده ربنا يكون وفق بنكون في الداخلين في المركز السابع، ونحن مستهدفين 28 مركز يعني. فهسه نحن المركز لحد في رمضان ده ان شاء الله يعني بنكون احنا خلصنا الستة وماشيين في السابع يعني. نتمنى الفكرة دي تمتد لكل الولاية يعني، كل الولايات يعني تمتد لكل الولايات، والناس تكون يعني الشباب يتضافروا من الداخل والخارج الناس تساهم وتخدم البلد يعني. فدائما الإنسان يعني التنمية ما بتجي إلا من الناس يعني، الناس كلها تتكاتف حتى بعدك التنمية بتجي يعني. وشاكر ومقدر لك ويجزيك الله ألف خير ولكم الشكر الجزيل.
رسالتك شنو للجهات المعنية بخصوص المبادرة، سواء كانت المجتمعات المستفيدة أو المانحين أو السلطات الحكومية؟
عبركم رادي دبنجا برضو نحن بنناشد الجهات المعنية المستفيدة، مثلا على سبيل المثال على المنظمات والجهات الخيرية برضو تساعد يعني في العمل التطوعي والعمل الإنساني وفي مجال الصحة بالذات يعني، أنها تساعد فقدر الإمكان أنها تساعد بعض يعني. فنحن في أمس الحوية مثلا الناس المبادرة للمساعدة يعني، الناس لازم تساعد، والشيء ده ما منحصر على أن مثلا الشباب الموجودين في الداخل والخارج، فبالتالي حتى المنظمات والجهات الحكومة والناس الداعمين الناس الخيريين برضو يساهموا في هذا المجال يعني. الشيء تاني برضو يوضح الناس لازم الناس يساعد يعني، حتى الناس في الداخل المركز نفسهم برضو يساهموا يعني بقدر الإمكان الناس تساهم عشان الدعم يكون كويس، والدعم المعنوي ودعم مادي، والناس ذاتها حتى الناس المستفيدة برضو بقدر الإمكان ولو بالقليل الناس تساهم، حتى الناس المركز نفسهم يعني الناس المستفيدين من الخدمة يعني.
السيد آدم يحيى ود المقدم، الأمين العام لمبادرة الهيئة الخيرية لدعم الصحة في محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لك على الإفادات القيمة حول المبادرة، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابانجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.